واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة السابعة. ظاهر كلمات العلماء أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بثمانها، وأن في تضعيف ملكيتها في الباب، وملكيتها تكون ملكية تدريجية على حد تدريجية المنفعة، وإنما هي ملكية دفعية لتمام الأجرة من حين العقد، بعد أن كان العقد هو الموجب لحصول التمليك في البيت. وبالتالي في قبل القبض أو بعده، يعني بعد مباشرة قبل استيفاء ولو بعض المنفعة حينئذ ترجع إلى المستأجر كل. قال: وبالتالي في قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضه، كلا فيما لو كان التلف قبل القبض أو كان بعد القبض قبل استيفاء المنفعة، وبعضا أو بعضا فيما لو كان التلف في أثناء المدة بعد مضي مدة يمكن استيفاء المنفعة سواء استوفاها أو لم يستوفها كما تقدم لدينا. قال: وبالتالي في قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان، من حين البطلان، لأنه حينئذ من رأس ترجع، يعني يكون رجوعها من حين البطلان. ومعنى أن الرجوع من حين البطلان أنه لو تصرف حينئذ بالنسبة للأجرة ما قبل البطلان يكون تصرفه صحيح، صدر عن أهله واقع في محله. وبالنسبة للثمرة التي يمكن أن يعني مثلا النماء الذي يكون متصلا بالنسبة لتلك الأجرة يكون حينئذ ملكا له، وكذلك النماء المنفصل عنها بلا فرق في البحث. قال: قدس سره، أن الأجرة من حين العقد مملوك للمؤجر بتمامه، وبالتالي في كذا وكذا ترجع إلى المستأجر من حين البطلان، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض. إذا اللي ذكر لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول، يعني من حين العقد، يعني كأنه لم يكن مالكا لها فيه. يقول الماتن وهو مشكل. ليه؟ قال: لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة، فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه. يعني الأجرة خلينا نفترض مثلا 200 درهم، 100 درهم من الشهر الأول وهو استوفى المنفعة، و100 درهم من الشهر الثاني الذي لم يستوفي منفعته لأنه تلفت العهد. فالمئة درهم التي مقابل المتخلف ما انتقلت إليه. ليش ما انتقلت إليه؟ لأنه تنتقل إليه بعقد معاوضة في البين اللي هو الإيجار، وإنما تنتقل إليه بالإجارة إذا كانت الإجارة صحيحة، وإنما تكون الإجارة صحيحة إذا كان مالكا للمنفعة وملكيته للمنفعة فرع وجود العين. فلو تلفت العين بلحاظ هذه المدة المتبقية فبعض المنفعة تخلف وبالتالي لم يكن مالكا لها، فما يقابل بعض تلك المنفعة التي تخلفت وبالتالي لم يكن مالكا لها لم تكن الأجرة على ملكه، بل بقيت الأجرة على ملك المستأجر، فعليه أن يرجع بعض الأجرة الذي يقابل المقدار المتخلف من المنفعة نتيجة تلف العين في البيت. هذا الذي يريد أن يقوله الماتن. لذا قال: لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى تمام المدة. مش إنه مالك، مش مالك أصل المنفعة، لا، مالك المنفعة بس ليس مالك المنفعة إلى تمام المدة، وإنما مالك المنفعة إلى بعض المدة، وأما البعض الآخر لم يكن مالكا له فلم ينتقل. وبالتالي إذا لم يكن مالكا لتمام المنفعة إنما ينتقل من الأجرة من المستأجر إلى المؤجر بمقدار ما انتقل من المنفعة من المؤجر إلى المستأجر، وأما المقدار المتخلف الذي لم ينتقل من المؤجر إلى المستأجر من المنفعة نتيجة تلف العين فهذا الذي يقابله من أجرة لم ينتقل من المستأجر إلى المؤجر، فيجب على المؤجر إرجاعه إلى المستأجر في البيع. لذا قال: ف فلم ينتقل ما يقابل المتخلف من الأول إليه، يعني المقدار من الأجرة المقابل لما تخلف من المنفعة نتيجة تلف العين من الأول، من رأس، من حين العقد إليه، إلى من؟ إلى المؤجر في البيع. يعني واضح أن المتخلف من المنفعة لم ينتقل إلى المستأجر، فما يقابله من المتخلف من الأجرة لم ينتقل إلى المؤجر، فيجب على المؤجر إرجاع هذا المقدار المقابل لما تخلف المنفعة إلى المستأجر فيها. ثم قال: وفرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا في باب الإيجار. ليه؟ قال: لأن المبيع حين بيعه كان مالا موجودا، هذا المبيع كان مالا موجودا قبل قوبل بالعوض، كان عندنا عوض مقابل تمام المعوض في البيع، مال موجود بالفعل وقوبل بالعوض. وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد، وإنما وجدت المنفعة بالتقسيط وبالتدريج في البيع، فبمقدار ما وجد من المنفعة هو المقدار يقابل حينئذ بالعوض والأجر. وأما المقدار المتأتي لا، هذا أمره إلى ما سوف يأتي. إن كانت المنفعة موجودة نتيجة وجود العين بها ونعمت، وإلا إذا كانت المنفعة غير موجودة نتيجة تخلفت المنفعة نتيجة تلف العين فلا يقابل حينئذ بالعوض في البيع. وأما المنفعة في المقام فلم تكن موجودة حين العقد ولا في علم الله، يعني بحسب الواقع ونفس الأمر، إلا بمقدار بقاء العين. واضح؟ والعين حسب الفرض بالنصف، مثلا الشهر الثاني تلفت العين، فلم تكن المنفعة موجودة بمقدار الشهر الثاني، فلم يكن المؤجر مالكا لمنفعة الشهر الثاني بالنسبة للدار، فلا يصح إذن نقلها إلى المستأجر في البيت، وبالتالي لا يصح مقابلتها بالعوض، فيبقى ذلك العوض على ملك المستأجر. يجب على المؤجر إرجاع هذا المقدار المقابل المتخلف للمستأجر في البيت. وعلى هذا فإذا تصرف من المؤجر في الأجرة مش بتمام الأجر، بهالمقدار من الأجرة المقابل للمتخلف، وعلى هذا فإذا تصرف في الأجرة يكون تصرفه بالنسبة إلى ما يقابل المتخلف فضوليا، لأنه على ملك الغير، ومش بس بالنسبة للمقدار، بالنسبة للنماء سوف يكون هذا النماء سواء متصلا أو منفصلا على ملك المستأجر، يعني نماء الأجرة لا يكون على ملك المؤجر في البيع. ومن هذا يظهر أن وجه البطلان في صورة التلف كله أو بعضه انكشاف عدم الملكية للمعوض، فبالتالي حينئذ ما تمت المبادلة والمعاوضة بمقدار التالف من المعوض، يعني بمقدار ما يقابل المعوض من العوض في البيع، فلم يكن لا المعوض مملوكا للمؤجر حتى ينتقل منه إلى المستأجر، ولا مقدار ما يقابله من العوض مملوكا للمؤجر في البيع، لا هو على ملك المستأجر، لأنه أمر فيه دافع حينئذ في البيع، من الأجرة دفعية حينئذ بلا شك وبلا إشكال. هذا حاصل المسألة السابعة في المقام. ما يمكن أن يستدل به، نحن في المقام دعويان أو تقول قولان، القول الأول هو قول المشهور، وهو أنه إذا تلفت العين في الأثناء فيكون البطلان من حين، مش بطلان تمام الإيجار، إنه بطلان مقدار من المنفعة الذي يوازي تلف العين الناشئ عن تلف العين في البيت. مثلا استأجر الدار منه لشهرين، استفاد الشهر الأول ثم تلفت الدار في الشهر الثالث، فهنا تبطل حينئذ الإيجار بالنسبة للشهر الثالث. الكلام الذي يقع وهو أنه طيب إذا بطلت الإيجار بالنسبة للشهر الثاني، هل بطلانها للشهر الثاني بطلانها من حين التلف العين وبالتالي عدم إمكان استيفاء المنفعة، أو لا بطلانها يكون من حين العقد ومن رأس ومن أول فيها؟ المشهور أنه لا يكون بطلانها من حين تلف العين فيها، وذلك بأن العقد يعني كل مقتضيات العقد كانت حينئذ متحققة في الألبان ومتأخرة، غايته في مقام التمليك حصل ما يوجب عدم حينئذ تأثير العقد بالنسبة للتمليك، يعني بالنسبة لأنه نحن العوض على بعضين، عندنا العوض الأول يعني عندنا عوض على بعضين وعندنا معول على بعضين، عندنا منفعة الشهر الأول منفعة الشهر الثاني، ويقابلها عوض منفعة الشهر الأول اللي هي الأجرة وعوض منفعة الشهر الثاني اللي هي أيضا أجرة 100 درهم ب 100 درهم في يد. الشهر الأول استفاد هو مدفع الأجرة، الشهر الثاني صار إلى استفاد منه انهدمت الدار. طيب هذا الانهدام هل يكون هو بطلان لهذا الجزء من العقد من حين انهدام الدار أو أنه لا يكون انهداما وبطلانا للعقد من رأسه؟ انهدام للدار من الآن لكن بطلان للعقد من رأس، مش بطلان العقد بتمام الإجارة بالنسبة لهالمقدار حينئذ من الإجارة فيها. يعني أن المؤجر هل بموجب عقد الإجارة كان مالكا للأجرة من حين العقد، يعني الأجرة تمام الأجرة 200 درهم، 100 اللي بإزاء الشهر الأول وال100 اللي هي بإزاء الشهر الثاني، كان مالكا للأجرة اللي هي 200 درهم من حين العقد إلى حين تلف العين. بعد ذلك ليش؟ لأن البطلان يكون من حين التلف، بيسترجع حينئذ المستأجر من المؤجر 100 درهم مقابل الشهر المتخلف لأنه تلفت الدار وتلفت العين في البيت. وبالتالي حينئذ إذا كان هنالك نماء حينئذ لهذه الأجرة اللي هي 100 الزائدة، هذا النماء يكون على ملك المؤجر في البيت سواء نماء متصل أو منفصل. تصرف المؤجر بالنسبة لتلك الأجرة اللي هي 100 الثانية، 100 الأولى واضح ما فيش مشكلة، تصرف يكون تصرفه صحيحا، معاملة صدرت عن أهلها ووقعت في محلها. هذا اللي هو مذهب المشهور فيها. الماتن رحمة الله عليه يقول لا، الصحيح أن بطلان الإجارة كله إذا كنت تلف تمام العين من أول، أو بعضا إذا كنت تلف من إذا نشوف في الأثناء في البيت بالنسبة للمدة المتبقية بعض المدة في البيت، هذا البطلان يكون من رأس، لا أن البطلان يكون من حين حينئذ التلف. وبالتالي سوف يكون تصرف المؤجر بالنسبة للأجرة المقابلة للمقدار المتخلف سوف يكون تصرفا فضوليا، لأنه عم يتصرف في مال الغير. ليش؟ لأنه لم يكن مالكا لأجرة للمئة درهم التي هي مقابل الشهر الثاني في البيت، فتصرفه يكون تصرفا فضوليا بحاجة إلى إجازة المستأجر. وإذا كان هنالك نماء متصل أو منفصل يكون هو على ملك المستأجر في البيت، لا يكون على ملك المؤجر. هذان حينئذ قولان في المسألة. ما هو الصحيح من هذين القولين؟ أما القول الذي صار له الماتن فيمكن أن يستدل عليه بدليلين في أمره. الدليل الأول الذي يستدل به يتلخص بما أفاده نفس الماتن رحمة الله عليه، وهو أنه بحسب الفرض لا بد وأن يكون المستأجر، لأنه نحن فيما سبق قل من شرائط صحة الإجارة ملكية المستأجر للعوض أعني الأجرة وملكية المؤجر للمعوض. فلو كان المؤجر يتوهم أنه مالك للمعوض أو المستأجر مالك للعوض وفي الواقع لم يكن مالكا له، وافترضنا أن الإجارة كانت على شخص الأجرة أو على شخص حينئذ تلك المنفعة في البيت، لا شك ولا إشكال أن هذه الإجارة سوف تطبق، أو إذا كانت ملكا للغير سوف تكون هذه الإجارة حينئذ فضولية بحاجة إلى إجازة الغير. وأما نفس هذا العقد الذي صدر من المؤجر أو من ذاك المستأجر والحال أنه لم يكن ذاك مالك للأجرة أو هذا مالك حينئذ للمنفعة، فحينئذ سوف لا تصح الإجارة. وهنا في المقام الأمر كذلك. ليه؟ لأن المؤجر ملك للمستأجر منفعة الدار لشهرين، يعني منفعة شهرين من الدار، منفعة الشهر الأول ومنفعة الشهر الثاني. وقوبل حينئذ هذا التمليك بتمليك أجرتين، 100 درهم بإزاء الشهر الأول و100 درهم بإزاء الشهر الثاني. لما صرنا حينئذ إلى التسليم والتسلم، استلم حينئذ المستأجر تلك الدار وانتفع بالشهر الأول، صار إلى الشهر الثاني حينئذ تلفت تلك العين. من الواضح أنه بحسب الواقع ونفس الأمر لم يكن المؤجر مالكا لمنفعة تلك العين. ليش؟ لأن ملكية منفعة تلك العين فرع وجود العين. فإذا ما تلفت حينئذ العين، لأن العين ليست على ملك المستأجر، العين على ملك المؤجر في البيت. فإذا تلفت تلك العين يتبين أن المؤجر لم يكن مالكا لمنفعة الشهر الثاني من الدار، وإنما كان يتخيل أنه مالك لتلك المنفعة. وبالتالي إذا لم يكن مالكا لمنفعة تلك الدار، فحينئذ شرط صحة الإجارة بالنسبة للشهر الثاني سوف يكون منخرما هذا الشهر. نشاط صحة الإجارة ملكية المؤجر للمنفعة، وملكية المؤجر للمنفعة فرع وجود العين. فإذا تلفت العين في الشهر الثاني حينئذ ينكشف أنه لم يكن مالكا للمنفعة. إذا لم يكن مالكا للمنفعة يكون تمليك المؤجر للمنفعة من رأس يكون تمليكا باطلا بمقدار الشهر الأول، لأن العين موجودة والمنفعة أيضا محرزة في البين وقد استوفى المنفعة، يكون التمليك صحيح بمقدار الشهر الثاني حيث لم يكن مالكا لتلك المنفعة نتيجة تلف العين، فحينئذ يكون التمليك تمليكا باطلا فيه. تمليكا باطلا من رأس، مو من حين التلف يكون التمليك باطل. كان يتوهم أنه مالك لمنفعة الشهر الثاني ولم يكن مالك لمنفعة الشهر الثاني نتيجة تلف العين في الشهر الثاني في البين، فيكون التمليك تمليكا باطلا فيه. فينا نعبر بهذا التعبير وفينا نعبر بتعبير آخر في البحث. حاصل التعبير الآخر وهو أنه بالنسبة لنا في عندك مشكلة في ملكية المنفعة وفي ملكية الأجرة، لأن الأجرة أمر دفعي وليس أمر تدريجي. في الغالب أن الأجرة تكون دفعية، يعني مثلا 100 درهم، هاي 100 درهم موجود، 200 درهم موجود أيضا. أما بالنسبة للمنفعة وهي سكن الدار تكون أمرا تدريجيا في الوجود، لا يحصل الجزء اللاحق منها إلا بتصرف انقضاء الجزء السابق. طيب، هل يعقل في نفس الآن الذي ملك المستأجر، هل يعقل في نفس الآن الذي ملك فيه المستأجر لتلك المنفعة بشكل تدريجي أن تكون ملكية المؤجر للأجرة بشكل أيضا تدريجي أو بشكل دفعي؟ يعني بعبارة أخرى أنه ابتداء المؤجر يلا بيملك 200 درهم وبعدين المستأجر ملك المنفعة الدار لشهرين أو ما ملكها. هذا آخر حينئذ الله يقولون أن هذا خلف حينئذ قانون المعاوضة. المعاوضة تقتضي أن ما يدخل في كيس وفي جيب كل من الطرفين يكون بالمقدار الذي يدخل في كيس وجيب الطرف الآخر. لا يعقل أن تكون ملكية المؤجر للأجرة ملكية دفعية. هلأ ملك 200 درهم وصاروا بجيبكم، بيروح بتصرف فيهم تصرف غير فضولي، تصرف من المالك الحقيقي الواقعي. إذا كان هنالك نماء متصل أو منفصل حينئذ تلك الأجرة تكون له في البين وليس للمستأجر في شيء، وأما المستأجر له تكون ملكيته للمنفعة شيئا فشيئا وبشكل تدريجي فيه. هذا خلف قانون المعاوضة في البحث. والذي حينئذ يتوافق مع قانون المعاوضة أن المقدار الذي يدخل في كيس المؤجر من الأجرة هو بمقدار ما دخل في جيب المستأجر من منفعة. قديش بيدخل في جيب المستأجر من منفعة؟ منفعة الدار يعني بيستفيد منه، إذا بيدخل حينئذ وبمقدار حينئذ ما لا يدخل، هذا اللي يبقى حينئذ على مسافة. طيب، هلأ دخل في جيب المستأجر من منفعة الشهر الآن، فالمقدار الذي يقابله من أجرة اللي هو 100 درهم دخلوا في كيس المؤجر في أمره. الشهر الثاني ما لح تدخل المنفعة، ليش؟ لأنه تلفت العين. فما يقابلها من أجرة مقابل تلك المنفعة التي تخلفت لا تدخل في كيس المؤجر. مو أنها تدخل في كيس المؤجر وترجع للمستأجر مثلا بفسخ أو بنقطة، لا، أصلا لا تدخل في كيس المؤجر حينئذ في البين، فتبقى على ملك المستأجر. وهذا معناه أنه شو؟ أن بطلان العقد بمقدار الشهر الثاني يكون البطلان من رأس، لأن البطلان يكون من حين الفسخ في البين، يعني من حين البطلان ومن حين تلف العين بعبارة أخرى. هذا حاصل الوجه الذي قاله المتن. إن قلت طيب نحن مننظر المقام على مسألة تلف المبيع قبل القبض، حيث يكون من كيس البائع لأنه يكون من كيس المشتري فيه، يقول هذا الكلام لا يرجح إذن المحصل واضح. أو لا تلف المبيع بعد افترض مسعف لو اشتريت منه مثلا دار، خدت هذه الدار وصلت على البيت حطيت إيدي عليها مثلا وقعد عم تطلع فيها، اجت صاعقة مثلا وأحرقت تلك الدار وهدت تلك الدار فيها، واضح ما انتفع منها حينئذ بأي شيء، واضح ولا شك ولا إشكال أن هنا الثمن قد قوبل بتلك العين والعين تلفت للتو حينئذ ولم يستفد منها المشتري حينئذ بشيء فيها. ألا يكون تلف حينئذ المبيع بعد القبض، تلف المبيع بعد القبض من كيس المشتري في البيع، ويكون دركه حينئذ من جيبه في البيع، ولا يكون البائع مسؤولا عن أي شيء في المقام؟ كذلك الحال في مسألة، ليش؟ لأنه أبان الإيجار حينئذ ملك المؤجر المستأجر منفعة الدار الممتدة على شهرين، هيدي منفعة الدار على شهرين خرجت عن ملك المؤجر ودخلت في ملك المستأجر في البيع. كيف بالبيع؟ خرج الكتاب عن ملك أو الدار عن ملك البائع ودخل في ملك المشتري في البيع، كذلك الحال تمام المنفعة، منفعة الشهرين خرجت عن ملك المؤجر ودخلت في ملك المستأجر. أي خلل، أي تلف، أي تخلف سوف يحصل في ملك المستأجر في البيع. إذا بده يحصل في ملك المستأجر ليش بدنا نقول التخلف والبطلان يكون من رأس؟ لا، أن البطلان يكون من حين التلف في البيع. يقول الماتن هذا جوابه واضح وقياسه مع الفارق في البيع. ليش قياسه مع الفارق؟ يقول الماتن لنقطة واضحة، وهي أن ملكية العين في باب البيع ملكية دفعية في البيع، في عندك عين وفي عندك ثمن في البيع، ملك المشتري ابتداء العين دفعة واحدة في البيع مش بالتقسيط والتدريج، وبالمقابل ملك البائع مقابل حينئذ تلك العين ملك الثمن دفعة واحدة فيها. أما في باب الإيجار الأمر ليس كذلك، ليش؟ لأن ملكية المستأجر حينئذ لم يكن ملكية للمنفعة ملكية دفعية، وإنما ملكية تدريجية فيها، فلا يعقل أن يقابل بملكية المؤجر للأجرة بشكل دفعي، لأنه هذا خلف قانون المعاوضة والمبادلة والمقابلة حينئذ المالية فيها، بل لابد وأن تكون ملكيته على حذو ملكية المستأجر للمنفعة. كانت ملكية تدريجية هون أن تكون ملكية تدريجية، لا أن تكون هنالك ملكية تدريجية وهذه ملكية دفعية بالنسبة للأجرة فيها. ومعنى هذا بمقدار ما يوجد من المنفعة فيقابل بأجرة حينئذ، هذا المقدار الذي يقابل بمقدار ما تخلف من المنفعة نتيجة تلف العين، هذه الأجرة تبقى على ملك المستأجر ولا تنتقل إلى المؤجر بشكل من الأشكال في البيع. وبالتالي حينئذ سوف يكون تصرف المؤجر في المقدار من الأجرة المقابل للمتخلف من المنفعة سوف يكون تصرف فضولية، ليش؟ لأن هالمقدار الأجرة هي على ملك المستأجر من رأس، لم تدخل أصلا في ملك المؤجر حتى ترجع إلى المستأجر، بده يرجع المؤجر المستأجر لو بذلها المستأجر للمؤجر بده يرجع لأنها على ملكي، مو أنه الآن بعد التلف حينئذ رجعت إلى ملك المستأجر، هي من رأس لم تدخل في ملك المؤجر حتى ترجع له في البيت، بل هي على ملك المستأجر في البيت أساسا. وإذا كان هنالك الماء فيكون في المؤجر. هذا هو الوجه الذي اختاره الماتن قدس الله في علم يعني بمقدار ما استوفى المستأجر من منفعة الدار بمقدار ما دخل في كيس وجيب المؤجر حينئذ من الفئر، وبمقدار ما تخلف في المقدار يرجع للمستأجر، مش أنه دخل في ملك المؤجر رجع للمستأجر، لا أساسا لم يدخل في ملك المؤجر بل هو باق على ملك المستأجر في بهالكيفية. هذا الوجه الأول الذي يستدل به. هنالك وجه آخر يستدل به، وحاصل هذا الوجه الآخر أن هنالك شرط غير شرط ملكية العوضين من المنفعة والأجر، بل لابد من القدرة على التسليم وعدم تعذر التسليم فيها. يعني وقت يستأجر منه الدار يشترط في صحة الإجارة قدرة المستأجر على تسليم الأجرة العوض وقدرة المؤجر على تسليم المنفعة من خلال التسليط الخارجي على العين اللي هو تسليم المعوض فيها. طيب هلأ منفعة الشهر الأول سلموا نتيجة وجود العين، منفعة الشهر الثاني ما عنده قدرة على التسليم نتيجة تلف العين، فمع عدم القدرة على التسليم سوف ينتفي ما هو شرط في صحة الإيجار اللي هو عبارة عن القدرة الطرفين من المؤجر والمستأجر على تسليم العوض والمعوض، ومع تلف العين لا قدرة للمؤجر على تسليم المنفعة. ليش؟ لأنه تلفت العين وما عنده قدرة على التسليط الخارجي للمستأجر على العين، فما عنده قدرة على تسليم المنفعة. مع عدم القدرة على تسليم المنفعة سوف يختل شرط حينئذ من شراء صحة الإيجار وهو قدرة الطرفين على تسليم ما ينتقل عنه إلى الطرف المقابل، وبالتلف العين ما عنده قدرة على تسليم المنفعة فيها. هذا حاصل الوجه الثاني الذي يذكر فيه المقام. هذا الوجه الثاني رديف للوجه الأول وغير الوجه الأول الذي ذكره الناظم، وهذا الوجه الثاني عليه إشكال واضح إذا تذكروا مر معنا نظير هذا الإشكال فيه. وحاصل هذا الإشكال هو أنه وقت بدك تقول القدرة على تسليم المال أو الملك في البين أو المنفعة أو الشرطيط القدرة أو مانعية العجز في البين، هذا فرع الوجود حينئذ ذلك المال. يعني مثلا مرة بيكون في عندنا المال موجود بس ما عندي قدرة على التسليم نتيجة غصب الغاصب له أو نتيجة وجوده في مكان لا يمكن حينئذ الوصول إليه. بهالمورد فينا نقول إذا ما عنده قدرة على التسليم، أو فقل أنه يكون عاجزا مع وجود الموضوع في البيت، مع وجود المال الذي ذاتا يمكن تسليمه لكن عاجزا لوجود مانع ولوجود طارئ في البيت، يعني عجز محمولي وليس عجز من باب السالب انتفاء الموضوع فيه. أما في موردنا لا، ليس لنا كذا. يعني مرة بنقول في عنا مثلا منفعة موجودة وهو عاجز عن تسليم المنفعة لغصب الغاصب حينئذ تلك المنفعة بتسلطه الخارجي القاهري على تلك العين، وأما أصلا إذا لم تكن العين موجودة فلا يأتي الكلام لا أنه قادر ولا أنه شو عاجز في البيت. أو فقل أن عزه يكون من باب السالب انتفاء الموضوع، مو أن الموضوع موجود والملك والعين موجودة ولكنه غير قادر حينئذ على التسليم، من باب عدم وجود العين لا من باب أن العين موجودة والملك موجود والمنفعة موجودة في أبان كان غير قادر. هذا الوجه الثاني حينئذ لا يرجع لي محصن. الوجه الأول الذي ذكره الماتن قدس سره يمكن أن يشكل عليه بنقد وحل في البحث. حاصل النقد في المقام أنه سوف يكون المعيار نفس النقد اللي أشار له الشيخ في المقام، وهو أنه يعني النقطة مش مربوطة بالعوض، قبل ما نوصل للعوض نحكي بالمعوض في البحث، وهو أنه سوف يكون الميزان في استحقاق المؤجر للأجرة هو استيفاء المستأجر للمنفعة، وبالتالي الميزان ليس حينئذ في ضمان المنفعة، ليس حينئذ العقد، وإنما الميزان في ضمان المنفعة فوات مثلا تلك المنفعة على المؤجر على المالك الحقيقي لها نتيجة استيفاء المستأجر لتلك المنفعة في البحث. وإذا رح يدخلنا حينئذ بورطة ضد حينئذ للماتن رحمة الله عليه بل لأصحاب هذا المسلك حينئذ أن يحلوا هذه الورطة التي نكون نحن ممن نقول، يعني هذا المستشكل مما يقول أن البطلان يكون من حين التلف لا أن البطلان يكون من رأس، نكون في مأمن عن هذه الورطة ولسنا بحاجة إلى هذا الحل الذي سوف يأتي بيانه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.